بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس التفسير هذا اليوم في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن بين الله تعالى مكائد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يضيق صدره بذلك أمره ربه أن يقيم الصلاة وأن يبادر إلى الصلاة، لأن في الصلاة استعانة على النصر، على تحقيق النصر ومنازلة العدو، كما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية الكريمة لنا فيها وقفات مسائل. المسألة الأولى، وهي في قوله أقم الصلاة. أقم الصلاة، والمعنى دم على هذه الصلاة التي افترضها الله تعالى عليك وحافظ عليها، وهي كقوله تعالى: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يقيم الصلاة، وأمته تدخل معه في هذا الأمر بالتبع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما معنى الدلوك في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ أصل الدلوك من الدلك، وهو الميل والانحراف، وهو الميل والانحراف. ولذلك سمي الدلاك دلاكا، لأن يده لا تستقيم ولا تستقر، بل هي متحركة في التدليك، وهكذا فيقال دلك بدنه ودلك جسمه فلم يستقر على حال. فالشمس حينما تتحرك وتميل إلى بعد الزوال إلى الغروب، تكون قد دلكت الشمس، أي زالت عن كبد السماء إلى الغروب. المسألة الثالثة هي أقوال الصحابة في معنى الدلوك. منهم من قال: الدلوك هو ذهاب الشمس من الزوال إلى الغروب، ميل الشمس من الزوال إلى الغروب، وقال بهذا بعض الصحابة. وقيل القول الثاني أن الدلوك هو غروب الشمس، والقولان ليس بينهما تعارض ولا منافات. فالمقصود من ذلك أن الشمس تميل، معنى دلوك الشمس هو ميلها إلى الغروب، لأنها إذا بدأت تميل الشمس إلى الغروب اصفرت ثم ضعفت حرارتها إلى أن تصل إلى الغروب. المسألة الرابعة، وهي قوله تعالى: إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل هو ظلمة الليل الشديدة، ولذلك سمي الليل غاسق لأنه أظلم الليل واشتدت ظلمته، ولذلك جاءت الاستعاذة من شر غاسق، من شر غسوق الليل، ومن شر غاسق إذا وقب. وغاسق هو شدة ظلام الليل، لأن في الليل تكثر الآفات وتخرج الهوام والدواب، ولذلك يستعاذ بالله تعالى من شرها، لأن المكان يكون مظلما. والمسألة الخامسة، وهي قوله وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقرآن هذا معطوف على أقم الصلاة، نصب لفظ القرآن وقرآن لأنه عطف على الصلاة. أقم الصلاة وأقم القرآن وأقم قرآن الفجر، فهو مفعول به معطوف على ما تقدم. أقم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر، والصلاة مفعول به منصوب، وعطف عليه قرآنا، وقرآن الفجر. وسميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن صلاة الفجر تتميز عن سائر الصلوات الأخرى بأن القراءة فيها كثيرة أكثر من غيرها، ما لم يصل بذلك إلى ضرر من خلفه. فتميزت صلاة الفجر بأن القراءة فيها طويلة، فسماها الله تعالى وقرآن الفجر. وقرآن الفجر، المسألة السادسة، أو يؤخذ من هذا، من قوله وقرآن الفجر، يؤخذ من هذا أيضا أن الله جل وعلا عظم صلاة الفجر وسماها قرآن لكثرة القراءة فيها، والصلاة تسمى قرآن بهذا المعنى. فدلت الآية أيضا على وجوب صلاة الجماعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. كذلك هذه الآية جمعت أوقات الصلوات المكتوبة، لأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس جمعت الظهر والعصر، إلى غسق الليل جمعت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هذا هو صلاة الفجر. وهذه الآية نظيرها قوله تعالى في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فذكر الله تعالى في هذه الآية وآية الروم الأوقات المكتوبة التي بيّن الله تعالى فيها الصلوات. وجاء عند أبي داود والترمذي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وصلى به وقتين، وعلمه أن هذه هي أوقات الصلاة. إذن دلت الآية هنا على وجوب صلاة الجماعة وعلى الصلوات المكتوبات أوقاتها معلومة، ودلت على أن دخول الوقت هو شرط لصحة الصلاة. دخول الوقت هو شرط لصحة الصلاة، لأن الله تعالى حدد أوقات الصلوات بهذا التحديد، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المسألة السابعة، وهي قوله تعالى: كان مشهودا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وقد جاء ذلك في حديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. والمقصود بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. فأثنى الله تعالى على من يحافظ على هذين الوقتين، لأن هذين الوقتين يكونان محل راحة واستقرار للناس، فربما غلب النوم على الإنسان ففاتت عليه صلاة العصر وفاتت عليه صلاة الفجر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما العصر والفجر. ومن فضل صلاة الفجر أيضا أنها مشهودة، تشهدها الملائكة، وتشهدها الملائكة الحفظة، وتشهد على المصلين بأنهم حضروا إلى الصلاة وصلوا مع المسلمين. وهذا يدلنا على أن المسلم عليه أن يحافظ على أداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، وأن يترك محبوباته من لذة الفراش والنوم، وخصوصا في أوقات الشتاء إذا اشتد البرد، فإن بعض الناس قد يغلب جانب محبة النوم ولذة النوم ولذة الدفء على محاب الله، وهذا خطر عظيم على الإنسان. فعليه أن يحافظ على هذه الصلاة المشهودة من الملائكة الحفظة الكرام مع جماعة المسلمين، لينال بذلك الأجر من الله، وينال الذمة من الله تعالى. من صلى الفجر من صلى الفجر مع الجماعة في المسجد فهو في ذمة الله حتى يمسي. وكما جاء في الحديث أيضا من صلى العشاء مع الجماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. بمعنى أنك أيها المسلم إذا حافظت على ذلك حفظك الله تعالى من كل الشرور والآثام والآفات. فلنتق الله جميعا ولنستجب لأمر ربنا الذي نادانا لما فيه منفعتنا ومصلحتنا. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.